بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله في الصعيد المذكور في كتاب الله للمتيمم به عند أواز الماء ما هو. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا أنس بن عياض الليثي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض طهورا ومساجدا، وأوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي. قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض كلها مسردا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الأحمر والأبيض، وأعطيت الشفاعة. قال أبو جعفر: إن سمعت المزني يقول قال الشافعي، ثم جلست إلى سفيان فذكر هذا الحديث. قال الزهري عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة ثم ذكره، وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطاها نبي قبلي، بعثت إلى الناس كافة أحمرهم وأسودهم، وكان النبي قبل يبعث إلى أهل بيته أو إلى أهل قريته، ونصرت على عدوي بالرعب مسيرة شهر أمامي وشهر خلفي، وأحلت لي الغنائم والأخماس ولم تحل لنبي قبلي، كانت الأخماس تؤخذ فتوضع فينزل عليها نار من السماء فتحرقها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أصلي فيها حيث أدركتني الصلاة. وساق بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم قال: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد كان قبلي، أرسلت إلى الناس عامة، وكان من قبلي إنما يرسل النبي إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب ولو كانت بيني وبينه مسيرة شهر ملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن من قبلك سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: فكان هذا الحديث قد استدل به بعض الناس على أن ما كان من الأرض مسردا كان منها طهورا، وممن كان ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وقد خولف في ذلك. فقيل: قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسردا وطهورا، على الانقسام، وعلى أن المراد به أن بعضها مسرد وأن بعضها طهور، وأن الطهور منها.
فكان هذا الحديث قد استدل
به بعض الناس على أن ما كان من الأرض مسردا كان منها طهورا، وممن كان ذهب إلى ذلك أبو حنيفة.
يعني أن الطاهر من الأرض هو المسجد، فقد استدل به بعض الناس على أن ما كان من الأرض مسجدا كان منها طهور. نعم.
وقد خولف في ذلك. فقيل: قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسردا وطهورا، على الانقسام، وعلى أن المراد به أن بعضها مسرد وأن بعضها طهور، وأن الطهور منها خلاف المسرد، وأنه التراب خاصة دون ما سواه منها مما ليس بتراب. وممن خالفه في ذلك أبو يوسف، ورووا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا فهد، وساق بسنده عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأعطيت الآيات من آخر سورة البقرة من تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعط منه أحد بعدي. فدل ما في هذا الحديث على أن معنى قوله فيما قد ذكرناه قبله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن ذلك على الانقسام الذي يوجب بعضها مسجدا وبعضها طهورا لا على الجملة التي توجب كلها مسجدا وكلها طهورا كما قال أبو يوسف والله نسأله التوفيق.
والواضح أن المعنى المراد من هذا أن الأرض كلها صالحة لأن تكون مسجدا وأن تكون طهورا، فالأرض كلها من جهة الطهارة تربتها طهور ومن جهة الصلاة كلها مسجد، المسجد بمعنى الصالح للصلاة فيه والعبادة فيه، وليس المسجد المعروف المحاط بالجدر حتى يقع الإشكال. فالمسجد هنا المراد به مكانا للعبادة، مكانا صالحا للعبادة، مكانا صالحا للصلاة، فليس عندنا مكان دون مكان إلا ما سسناه الشارع في المقبرة والحمام وغير ذلك. فجعلت أرض مسجدا يعني صالحة للعبادة فيها إلا ما استثناه الشارع، وأن تربتها طهور أي فحيثما أدركت أحد من أمة الصلاة فعنده صلاة وطهور كما جاء في الحديث الآخر، أي فعنده المكان الصالح للصلاة وعنده التراب الصالح للطهور، إلا إذا كان التراب هذا نجسا أو كانت الأرض هذه مما استثناها الشارع. فهذا هو المعنى أن الله عز وجل وسع على نبي صلى الله عليه وسلم ورفع عنه الآثار التي كانت من قبله، فكانوا يصلون في البيع أماكن مخصوصة فقط، أما هذه الأمة فكل أرض صالحة للسجود، بل ولله الحمد من الأرض والبحر والجو، فالجو وأنت طائر بالطائرة تصلي والبحر وأنت راكب من السفينة تصلي والأرض التي تمشي عليها تصلي، فالبر والبحر والجو كل ذلك صالح للصلاة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن يسر لها، وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فقول أبي حنيفة يقول من الأرض مسجد على أن ما كان من الأرض مسجدا كان منها طهورا، يعني المعنى أن المسجد من الأرض هو الطاهر. والقول الثاني أن ذلك على الانقسام، وعلى أن المراد به أن بعضها مسجد وأن بعضها طهور، وأن الطهور منها خلاف المسجد وأنه تراب خاصة دون ما سواه منها مما ليس بتراب. يقول الطحاوي فدل ما في هذا الحديث على أن معنى قوله فيما قد ذكرناه قبله جعلت الأرض مسجدا وطهورا أن ذلك على الانقسام الذي يوجب بعض الذي يوجب بعضها مسجدا وبعضها طهورا. وما ندري يعني يوجب بعضها مسجدا وبعضها طهورا، يعني هل المسجد الخاص هو محاط بالجدر هذا أم كل مكان صالح السجود؟ فالمراد من هذا الحديث واضح، وهو أن الأرض كلها صالحة أن تكون محلا للسجود وأن تكون محلة للطهارة إلا ما استثناه الشارع إذا كان الصعيد غير طاهر، وإذا كانت الأرض مستثناة بالدليل الشرعي كالمقبرة والحمام وغير ذلك. نعم. وهنا رجح الطحاوي قول أبي يوسف على قول أبي حنيفة، لأنه قال في الأول وممن كان ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وقد خولف في ذلك، وممن خالف في ذلك أبو يوسف، ثم هو رجح قول أبي يوسف فقال كما قال أبو يوسف رحمه الله. نعم.
باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الأشياء التي هي الفطرة في الأبدان أو من الفطرة. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وساق بسنده عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الآباط والاستحداد والانتضاح والختان. وساق بسنده
إسناده ضعيف. سلمة بن محمد بن عمار لم يدرك جده عمار، ثم هو مجهول لم يروا عنه غير علي بن زيد وابن جدعان وهو ضعيف.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الآباط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة.
نعم، قال حشيت هذا حديث حسن. نعم، إذا عندنا الفطرة قص الأظفار وقت الشارب وحلق العانة، هذه ذكر ثلاثة، وعندنا الحديث الآخر الفطرة خمس، وعندنا عشر من الفطر، فهل هذا يوجب الاختلاف والتضاد أم ماذا؟ نعم.
فقال قائل:
نعم علّه من؟ أين؟ يقول حديث الحسن: قد كل ما في إسناده مصعب بن شيبة، كل ما في إسناده مصعب بن شيبة والثقه بن معين والأجلي، وقال أثر مع أحمد روى حديث مناكير، وقال أبو حاتم يحمدونه وليس بالقوي، وقال نسي منكر حديث، وقال في ما في حديثه شيء، وقال ضرب كنت نسي بالقوي، إلى أن قال قدر خنفت التتبع خلفه رجلان حفظان سليمان بن أبو بشر جعفر بن ياسر ويا طلق بن حبيب من قول قال معتمر وروى سليمان والثانية كذا قلت كذا، وقال حافظ صعب بن السكن ومعلول، وقال في الفتح: ورجح النسائي الرواية المقطوعة على الموصولة المرفوعة، والذي يظهر لي أنها ليست بأرض القرية رويها مصعب بن شيبة والثقة بن محمد بن جبل وعلينا وأحمد حسن، ولو شواهد حديث أبو هريرة فالحكم صحة قول سليمان وسمع طلق بن حبيب يقول عشر من فطرة ثم يريد أنه سمع ويذكره من قبل نفسه على ظاهر من فهمه النسائي، واحتمل أنه يريد أنه سمع ويذكرها وسندها، فحذف سليمان السند. ولبعض هذه الخصال شهيد من حديث أبي هريرة وابن عمر متقدمين، وما رواه عبد الرزاق في تفسيره والطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله: ويبتلي أبو هريرة ربه بكلمات. نعم.
فقال قائل: هذا تضاد شديد، لأن في الحديث الأول من هذه الأحاديث التي رويتموها في هذا الكتاب أن الفطرة هي الثلاثة الأشياء المذكورة فيه، وفي الثاني منها أن الفطرة هي الأشياء الخمسة المذكورة فيه، وفي الثالث والرابع منها أن الفطرة العشرة الأشياء المذكورة فيها، فكان جوابنا له أنه لا تضاد في شيء من ذلك، لأنه قد يجوز أن تكون الفطرة كانت أولا الثلاثة أشياء المذكورة في الأول، ثم زاد الله فيها الشيئين الأخيرين المذكورين في الثاني منها، ثم زاد الله فيها الأشياء المذكورة في الثالث والرابع منها التي ليست في الأولين، فجعلها الله عبادة له على خلقه في أبدانهم، فانتفى بما ذكرنا أن يكون في شيء مما وصفناه تضاد، وبالله التوفيق.
وأحسن من هذا أن يقال إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما لم يقصد به حصرا صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم أن يلفت نظر الأمة طارة إلى خمس من فطرة، طارة إلى عشرة إذا صح الحديث، طارة إلى الثلاث، طارة إلى كذا إلى كذا، فالعدد هنا لا مفهوم له، العدد هنا لا مفهوم له، وهذا له نظائر كثيرة في السنة. قد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق مصعب بن ياسر ستا أو سبعا أو خمسا، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ويختلف أوصاف الثلاثة من حديث إلى آخر وهكذا، فالعدد هنا لا مفهوم له، العدد هنا لا مفهوم له، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر من الفطرة أنواعا، طارة يذكر هذا النوع، طارة يذكر هذا النوع، طارة يذكر هذا النوع، فلا يقال بين هذه تضاد. ثم أيضا جواب آخر أن هذه الأعداد يدخل فيها الصغير يدخل ضمن الكبير، كما قال صلى الله عليه وسلم: 25 ضعف ب 25 درجة ب 27 و 27 ولا تضاد إذا الصغير يدخل فيه الكبير، إذا الصغير يدخل فيه الكبير. فمسألة الأعداد هذه مسألة تتكرر معنا في أحاديث كثيرة فلا مفهوم لها، فلا مفهوم لها. ومن هنا يتبين انحراف من رد على الشيخ الفوزان في دفاع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقول الشيخ الفوزان يعني أتحدى أن يأتي واحد بما خالف في ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الرد عليه هذا الذي كان يدرس في المسجد الأقصى، يقول بأن ابن عبد الوهاب جاء بجديد وجاء ببدعة وهي تعشير النواقض، تعشير النواقض، فقد جعل النواقض السمع 10 وهذه بدعة، وهذه بدعة لا نجد لها في الكتاب ولا في السنة أنها 10. فابن عبد الوهاب عشر النواقض وهذه بدعة عظيمة، وهذا جاهل جاهل. فحينما يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نواقض السمع 10 لا يقصد الحصرة رحمه الله تعالى، وإنما يقصد نواقض من نواقض الإسلام 10. ونفس الشيخ الفوزان قد نبع على ذلك وغيره من العلماء، إنما هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. فخذ هذه النواقض 10، وقد يكون هناك ما هو أزيد منها. شيخ الإسلام بن عبد الوهاب لم يذكر في هذه النواقض 10 من سب الله ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من مزق المصحف، ما ذكر ابن عبد الوهاب في النواقض هذه، معناه من النواقض، ولكنه ذكر أبرز النواقض وجمع بين أنواع متعددة فأعطاك أمثلة على هذه الأنواع، فما تعلق بالشرك، ما تعلق بالحكم، ما تعلق بالنفاق، ما تعلق بالإعراض، ما تعلق بمضارة المشركين، يعني نوع لك نواقض تتضمن أبوابا عديدة ومثل لك بهذه. وإلى ابن عبد الوهاب لم يذكر فيها سب الله ولا سب الرسول ولا تمزيق المصحف ولا جحد حكم من أحكام الشريعة الثابتة، ولا نواقض كثيرة جدا، نواقض كثيرة. فهذا الجاهل يأتي فيقول هذه بدعة تدعاها ابن عبد الوهاب لما قال بأن نواقض الإسلام 10. الشاهد يعني أن مسألة الأعداد هذه لا مفهوم لها في الشريعة، وهي كثيرة في النصوص الشرعية، فلا تقف أنت عند هذه الأعداد اللهم إلا إذا دل الدليل على أن هذا العدد معتبر، مثل الزكاة في الأغنام والإبل وغير ذلك، في كل 40 في كل 50 هذا العدد له مفهوم، هذا العدد معتبر. ليه؟ لأنه لم يأتي دليل يناقض هذا، واعتبر هذا شرطا، اعتبر هذا شرطا. نعم.